بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا مجلس جديد مع كتاب أعلام السنة المنشورة للشيخ العالم الحافظ حافظ حكمي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند السؤال الذي عنون له رحمه الله تعالى بقوله: ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله؟ وكنا بهذا السؤال قد انتهينا من الحديث عن شروط شهادة أن لا إله إلا الله. والمؤلف رحمه الله تعالى نظم الكتاب على هيئة سؤال وجواب، يوضح في ذلك بذلك مسائل الاعتقاد التي أمر الله عز وجل ورسوله صلى وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتفهمها المسلم وأن يعتقدها اعتقادا صحيحا. وجعل الكتاب مبنيا على أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان وركن الإحسان، وفصل في ذلك رحمه الله تعالى. ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. بدأ رحمه الله تعالى بالحديث عن الركن الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله، وأوضحنا أن هذه الكلمة العظيمة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى إلا بشروط، كما ورد ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك وفي سؤاله 28 يقول المؤلف رحمه الله: ما دليل شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والأدلة على هذه الكلمة العظيمة كثيرة جدا، وهذه الشهادة العظيمة هي الشطر الثاني من الركن الأول من أركان الإسلام الخمسة، كما أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم داخل في الركن الرابع من أركان الإيمان الستة كما سيأتي معنا. فمن أركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بالقضاء باليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالمقصود أن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادة عظيمة، وهي الشطر الثاني كما ذكرنا من الركن الأول من أركان الإسلام. ويجب على المسلم أن يعلم أن هاتين الكلمتين متلازمتان لا تنفكان أبدا: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. فإذا قال العبد: أشهد أن لا إله إلا الله، تضمنت هذه الشهادة وجوب إفراده جل وعلا بالعبادة والكفر بما يعبد من دونه وتصديق خبره والانقياد لأمره. وإذا قال العبد: أشهد أن محمد رسول الله، تضمنت هذه الكلمة تصديق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء به من عند الله، والإيمان به وطاعته واتباع شريعته صلى الله عليه وسلم. وكل ما تقدم من شروط لا إله إلا الله فإنه ينطبق أيضا على شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المؤلف رحمه الله يقول في جوابه على ذكر الأدلة، وهي كما ذكرنا أدلة كثيرة، يقول: قول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تمام الآية: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ففي هذه الآية يمتن الله جل وعلا على عباده المؤمنين ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبينا ربنا جل وعلا أن رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام قد بعث ليتلو على الناس الآيات والقرآن الذي هو معجزته صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات والقرآن الكريم يكون به تزكية النفوس وتطهير القلوب والأفئدة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، والحكمة من معانيها السنة، فالناس يتعلمون من كتاب الله ويتعلمون من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فامتنان الله جل وعلا على عباده بنعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أهمية الشهادة، وأنها لا بد منها، شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الآيات في إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرسول بعثه الله في قوم يعرفون نسبه وحسبه وأخلاقه وصدقه وأمانته ومثقله ومخرجه لا يخفى عليهم. قال الله في وصفه عزيز عليه ما عنتم، أي كل ما يشق على الأمة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسعى في إزالته ويسعى في تخفيفه، ودعاء الله عز وجل أن يرفع الضيمة وأن يرفع المشقة عن أمته. حريص عليكم، فهو حريص على هداية الناس عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله تعالى والله يعلم إنك لرسوله، قال المؤلف وغيرها من الآيات. فالمقصود من هذه الآيات والسياق هذه الأدلة بيان إثبات القرآن لنبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف في سؤاله 29 ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذا مهم جدا، كما تقدم معنى لا إله إلا الله، وأن الناس قد يفهمون هذه الكلمة بمعاني متعددة وأنها معاني باطلة، وأنه لا يصح من هذه المعاني إلا ما دل عليه كتاب الله، وكتاب الله قد دل على أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. فكذلك شهادة أن محمد رسول الله لا بد على المسلم أن يقف على معناها الذي دل عليه الشرع المبارك. يقول المؤلف هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم. وقد تقدم معنا في شرح حديث جبريل عليه الصلاة والسلام في العام الماضي بيان دروس متتالية ومتعددة في تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أوائل المعاني العظيمة التي تدل عليها هذه الكلمة هو التصديق بنبوته صلى الله عليه وسلم، والتصديق برسالته. والمؤلف أكد على حقيقة هذا التصديق. هذا التصديق حقيقته أن يكون من صميم القلب مواطئا للسانه، بمعنى أن يقول ذلك بلسانه وأن يعتقده بقلبه. لأن من الناس من أخبر الله عز وجل عنه بأنه يدعي للنبي صلى الله عليه وسلم الرسالة بلسانه فحسب، يقر بلسانه ولكنه لا يقر بقلبه، كما ذكر الله عن المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، قال الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ كاذبون في أنهم يعتقدون بقلوبهم ما لا تقوله، ما بخلاف ما قالت ألسنتهم. قالت ألسنتهم إنك رسول الله، فأكد الله هذا المعنى فقال والله يعلم إنك لرسول، لكن أخبر سبحانه أن قلوبهم منطوية على التكذيب برسول الله. إذن أهم الأمور الاعتقاد الجازم بالقلب مع مواطأة اللسان بنبوته صلى الله عليه وسلم، كذلك الإيمان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله إلى كافة الناس الإنس والجن إلى الثقلين شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كان هناك يوجد بعض اليهود يقرون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقولون هو نبي العرب، نبي لقومه خاصة، فأكذبهم الله جل وعلا وبين أن النبي أن رسوله قد بعث للناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال المؤلف: فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء، من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي. هذا جانب من جوانب التصديق، تصديقه في كل ما يخبر به مما مضى ومما سيأتي. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن الأنبياء السابقين وعن الأمم السابقة، وجاء القرآن ببيان قصصهم. من أين جاءت هذه الأمور وهذه العلوم؟ جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم بوحي أوحاه الله عز وجل إليه. فالمؤمن كل ما جاءه عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه يؤمن به ويصدق، كذلك فيما أحل من حلال وفيما حرم من حرام. كذلك من لوازم هذه الكلمة العظيمة أن نحل ما أحله الله ورسوله وأن نحرم ما حرمه الله ورسوله، حتى وإن كان هذا الأمر وإن كانت هذه الأمور تخالف رغباتنا وشهواتنا أو تخالف عاداتنا وتقاليدنا، فإن المسلم عليه أن يذعن وأن يقول سمعنا وأطعنا. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، نزلت عليك آية وإنا لا نطيقها. ثم ذكروا قول الله سبحانه وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قالوا: هذه ما نطيقها يا رسول الله. قال: أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل لموسى: سمعنا وأطعنا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا. فامتثل. وعلى هذا فالمسلم قد يجد في الشرع ما لا يوافق هواه، وقد يجد في تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف عاداته وتقاليد بلده وتقاليد قومه وقبيلته، فماذا يصنع؟ الواجب عليه إذا كان محبا لله ولرسوله أن يقول للشرع: سمعنا وأطعنا، وأن يلقي بما خالف شرع الله عرض الحائط. إذا فعل ذلك فإن هذا دليل على إيمانه وصدقه، وإن خالف فهو عاصٍ. كذلك قال المؤلف: والامتثال والانقياد لما أمر به، الامتثال والانقياد لما أمر به، والكف والانتهاء عما نهى عنه، واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر، مع الرضا بما قضى والتسليم له، وأن طاعته هي طاعة الله ومعصيته هي معصية الله، لأنه مبلغ عن الله عن الله رسالته، ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. هذه خلاصة يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في بيان المعنى العظيم لهذه الكلمة. ويمكن أن نقسم هذه المعاني إلى أمور حتى يتعرف عليها المسلم. فنقول: أولا، من معاني كلمة شهادة أن محمد رسول الله التصديق ظاهرا وباطنا، التصديق بالقلب واللسان، التصديق بالظاهر والباطن. التصديق بماذا؟ أولا التصديق بنبوته صلى الله عليه وسلم، وثانيا التصديق بأن نبوته ورسالته عامة إلى الناس جميعا، وثالثا تصديقه في جميع ما أخبر به مما مضى ومما سيأتي من أخبار، ورابعا تصديقه فيما أحل من حلال، اتباعه فيما أحل من حلال وفيما حرم من حرام، والامتثال والانقياد لما أمر به والكف والانتهاء عما نهى عنه، وخامسا اتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر، وسادسا الرضا بما قضاه والتسليم له، الرضا بما قضاه عليه الصلاة والسلام والتسليم له، وسابعا بيان أن طاعته هي طاعة الله ومعصيته هي معصية الله فهو مبلغ عن الله، وعاشرا الإيمان بأن الله لم يتوفه حتى أكمل به الدين، فدينه كامل، دينه كامل، وقد بلغ البلاغ المبين وترك أمته على الحق المبين. هذه 10 أمور نبه عليها المؤلف في بيان معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله الرضا بما قضاه والتسليم له، هذا أمر عظيم جدا، لأن الله سبحانه وتعالى أقسم به في كتابه، يقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا أمر عظيم أقسم الله جل وعلا به. وفي قوله رحمه الله تعالى لم يتوفه الله حتى أكمل به الدين، يقول ربنا جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدل هذا على أنه لا يحتاج المسلم إلى الذهاب إلى غير سنته وشريعته، لأن الذهاب إلى غير سنته وقوع في البدع ووقوع في المحدثات واجتناب لما أمر الله عز وجل بإتيانه من الحق والهدى. ولهذا دخلت على الناس البدع والمحدثات باعتقادهم أن باستدراكهم لبعض الأمور على هذا الدين لم تأتي عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا تنبيه، وهو قوله رحمه الله: ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يعني هذه الكلمة المحجة البيضاء دائما تأتي في كلام العلماء على أنها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: تركتكم على مثل البيضاء، ليس فيه لفظة المحجة، وإن كان استخدامها في غير الحديث صحيح، لكن قد يظن بعض الناس أنها وردت في بعض الأحاديث، ولكن الحديث ورد بلفظ: تركتكم عليها أو كمثل البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. فهذه المعاني إذا فهمها الإنسان عرف المعنى الصحيح لكلمة ولشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبه المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك في سؤاله 30 على شروط شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سائلا: ما شروط شهادة أن محمدا رسول الله، وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ فقال: قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين وأنهما متلازمتان، فشروط الشهادة الأولى هي الشروط في الثانية كما أنها هي شرط في الأولى. شهادة أن لا إله إلا الله لها 7 شروط، وزاد بعض العلماء 8، وذكرنا الشروط 8 في الدرس الماضي. هذه الشروط هي أيضا شروط لشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا لا يقبل الله من مؤمن الشهادة بلا إله إلا الله حتى يردفها بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما تقدم من شروط لا إله إلا الله ينطبق أيضا على شهادة أن محمدا رسول الله، فشروطهما واحدة. وكذلك نواقض لا إله إلا الله هو أيضا من نواقض شهادة أن محمد رسول الله، والسبب أنهما متلازمتان. ومن ذلك الطعن في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الطعن فيما أخبر به مما هو معلوم من الدين بالضرورة، إما بإنكاره أو بانتقاصه. هذا فيه إنكار للإيمان بالشهادتين سواء بسواء. يقول العلماء: شهادة أن محمد رسول الله تعني طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا نعبد الله إلا بما شرع، وألا نعبد الله إلا بما شرع. إذن هذا إيجاز في معنى كلمة شهادة أن محمد رسول الله. فيمكن أيضا أن نكتب معنى شهادة أن محمد رسول الله، معنى ذلك طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا نعبد الله إلا بما شرع. أربع كلمات: الكلمة الأولى طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، الثانية تصديقه فيما أخبر، الثالثة اجتناب ما نهى عنه وزجر، والرابعة ألا نعبد الله إلا بما شرع. يدخل في ذلك أيضا العمل بالحقوق الواجبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن تمام هذه الشهادة العظيمة، شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تمام ذلك أن يعلم أو أن يعرف المسلم حقوق نبيه ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا قد أوجب لنبيه على هذه الأمة جملة من الحقوق والواجبات، منها ما يتصل بجانب الرسالة التي بعث بها، ومنها ما يتعلق بخاصة شخص الرسول صلى الله عليه وسلم تفضيلا وتكريما. وهذه الحقوق في جملتها هي الأصل الثاني من أصل الدين، هي الأصل الثاني، لأن كلمة شهادة أن محمد رسول الله هي تكملة الشهادة، تكملة الركن الأول. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون من أعظم حقوقه عليه الصلاة والسلام وجوب الإيمان به، وهذا واحد، وثانيا وجوب طاعته، وثالثا وجوب اتباعه، ورابعا وجوب محبته، وخامسا وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم، وثالثا ترك الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم، ترك الغلو في حقه عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمور هي أبواب عظيمة يتعرف عن طريقها المسلم كيف يتبع الرسول، وكيف يكون محبا صادقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء فصلوا في هذه المسائل تفصيلا طويلا، من أحب أن يراجع ذلك يراجع كتاب الشفاء لتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للعلامة القاضي عياض ابن موسى المالكي رحمه الله، المتوفى سنة 544. هذا الكتاب من أفضل الكتب في بيان حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهو كتاب الشفاء. كذلك شيخنا الشيخ محمد بن خليفة التميمي حفظه الله كتب كتابا في مجلدين بعنوان حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب والسنة، وهو مطبوع في مجلدين، فصل فيه تفصيلا طويلا في بيان حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمراجعة مثل هذه الكتب تعين المسلم على الوقوف حقيقة على الأدلة الشرعية التي دلت على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من بيان ما يتعلق بالشهادتين على جهة الاختصار، انتقل إلى بقية أركان الإسلام الواردة في الحديث العظيم، حديث بني الإسلام على خمس. فقال: ما دليل الصلاة والزكاة؟ وهذا هو السؤال 31. فقال: قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، الآية. وآيات كثيرة أيضا، هذه الآيات أفادت بيان أن الصلاة والزكاة من الأركان العظيمة، وهما من أركان الإسلام الخمسة كما تقدم معنا. لو تأملنا الآية الأولى وهي قول الله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، هذه الآية في سورة التوبة في ثنايا حديث ربنا جل وعلا عن المشركين وبيان أن المشرك يؤخذ بجرمه ويستحق العقوبة والقتل إلا إذا تاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. ولهذا أخذ العلماء من هذه الآية ومن الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لإخوانكم في الدين أهمية هذين الركنين، وتكلم العلماء على مسألة تكفير تارك الصلاة وحكم تارك الزكاة، ولعله يأتي معنا شيء من ذلك. فالمقصود أن تارك الصلاة إذا ترك الصلاة بالكلية فهو كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك الصلاة فقد كفر، من ترك الصلاة فقد كفر، وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فمعنى ذلك أن تارك الصلاة بالكلية كافر. وقد تقدمت معنا هذه المسألة لشرح منهج التاركين، وذكرنا خلاف العلماء في معنى ترك الصلاة. من أهل العلم قال إذا ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها متعمدا فهو كافر، ومنهم من قال من ترك صلاتين أو ثلاث، ومنهم من قال المقصود تركها بالكلية لا يأتي الجمعة ولا الجماعة ولا يصلي في بيته، هذا هو تارك الصلاة الذي يحكم بكفره. وأما تارك الزكاة فإنه يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب ولا يكون كافرا، تارك الزكاة لا يكون كافرا بتركه للزكاة وتأخيرها، بل يكون مرتكبا لذنب عظيم، لأن الأدلة الشرعية قد جاءت ببيان أنه لا يستحق الخلود في النار، فدل ذلك على أنه مؤمن عاصم، المسلم عاصم. لكن سيأتي في بيان المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأحكام المتعلقة بهذا الجانب. وهذا الكلام في من ترك الصلاة ومن ترك الزكاة تهاونا، أما من ترك الصلاة ومنع الزكاة وترك الحج وأنكر الصيام وفعل ذلك جاحدا فهذا سيأتي بيانه أنه يعتبر كافرا. قال المؤلف بعد ذلك ما دليل الصرف، ثم قال في جوابه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فدلت الآية على فرضية الصوم، وذلك في قوله تعالى كتب عليكم أي فرض عليكم، وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فهذا أمر بصيامه. وفي حديث الأعرابي أخبرني قال أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. وهذا حديث من صحيح الصحيحين، الأعرابي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن فرائض الدين فذكر من ذلك الصيام، فذكر من ذلك الصيام. قال المؤلف في السؤال 33 ما دليل الحج، ثم قال قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه الآية الثانية ولله على الناس حج البيت، وقرئ أيضا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه الآية هي الدليل الواضح، هي الدليل الواضح. أما الآية السابقة وأتموا الحج والعمرة لله فإنها تدل على أن من بدأ في الحج أو بدأ في العمرة فإنه يلزمه أن يكمل ذلك حتى وإن كان تطوعا، حتى وإن كان تطوعا، بخلاف غير ذلك من العبادات، بخلاف غير ذلك من العبادات، من دخل في الحج أو العمرة ولو كان متطوعا وجب عليه أن يتم ذلك. وأما الآية الثانية فهي الدليل الواضح على فرضية الحج على من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب عليكم الحج، والحديث في الصحيحين، وتقدم حديث جبريل، وتقدم حديث جبريل وحديث بني الإسلام على خمس قال وغيرها كثير. وهذه الأدلة كلها تدل على فرضية الصلاة والزكاة والحج والصيام. من مسائل العقيدة التي تتعلق بأركان الإسلام الأربعة غير الشهادتين ما يأتي في هذا السؤال 34، وهو قوله رحمه الله ما حكم من جحد، ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه؟ قال: يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون. إذا من جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة فإنه يكون كافر، وهذا مر معنا في نواقض الإسلام، مر معنا في نواقض الإسلام، وذكرنا أن المنكر لأي شيء معلوم من الدين بالضرورة فإنه يعتبر كافرا. من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فإنه يعتبر كافرا. قال رحمه الله أيضا في السؤال 35: ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ يعني الآن عندنا مسألتان، مثل من أنكر الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج، أنكره وقال هذه ليست من الإسلام، هذا كافر. الآن أقر بها، أقر بأركان الدين ولكنه تركها أو ترك بعضها تكاسلا. فصل المؤلف فقال: أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، بمعنى أنهم إن لم يفعلوا ذلك فلا تخلوا سبيلهم. وحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ومعنى ذلك أنهم إن لم يفعلوا فإنه لا تعصم دماؤهم ولا أموالهم. فالصلاة جاءت الأدلة ببيان خطر تركها والتهاون فيها، وتركها كما ذكرنا هو أن لا يصليها حتى يخرج وقتها، حتى يخرج الوقت. والمؤلف يقول هنا يستتاب، يعني يطلب منه ولي الأمر أو نائبه كقاض أو وال أو حاكم، هو الذي يستتيبه. فإن تاب وإلا قتل حدا، أي قتل بأمر الحاكم. وإذا قتل والحالة هذه، هل يقتل كافرا أو يكون عاصيا؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم، لكنهم متفقون على قتله. من ترك الصلاة وأبى أن يصلي فإن الحاكم أو ولي الأمر له أن يأمر بقتله. قال: وأما الزكاة فينظر إن كان مانعها ممن لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله معها. فمن ترك الزكاة وأبى أن يخرج الزكاة فإن الحاكم له أن يأخذها منه قهرا بالقوة، وله أن يعذره بأخذ شيء من ماله زيادة تنكيلا له وتعزيرا، تنكيلا له وتعزيرا. والعلماء رحمهم الله تعالى يقسمون الأموال إلى قسمين: أموال ظاهرة وأموال باطنة. الأموال الظاهرة مثل الإبل والبقر والغنم، بهيمة الأنعام والتجارات والمحلات ونحو ذلك، هذه يقال لها أموال ظاهرة. الذي يمتلك هذه الأشياء فإنه يؤدي زكاتها إلى ولي الأمر، فهذه هي الأموال التي يأخذ ولي الأمر من المسلم زكاته منها. أما الأموال الباطنة وهي الذهب والفضة والأموال النقدية، والإنسان عنده أموال في بيته أو في حساباته، فهذه الأموال الزكاة يخرجها صاحبها، لأنها يقال لها أموال باطنة لأنها غير مشاهدة. فهذه الأموال هي التي يطالب صاحبها بإخراج زكاتها، وولي الأمر قد لا يعلم بها، قد لا يعلم بها أحد. فالمقصود أنه يأخذها ولي الأمر، المقصود يأخذ من الأموال الظاهرة، وأما الأموال الباطنة فإن المسلم مؤتمن عليها من رب العالمين جل وعلا، إن أخرج زكاته، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يمحق بركة ماله ويحاسبه في الدنيا قبل الآخرة، أو أن الله سبحانه وتعالى يتوعده بالعقاب يوم القيامة. يقول المؤلف: وإذا كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها للآيات والأحاديث السابقة وغيرها، وفعله أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أبو بكر رضي الله عنه لما قاتل المرتدين كان منهم قوم كفروا بالله وكفروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم كمسيلمة وأتباعه، وكان منهم قوم آخرين ما زالوا على الإسلام يشهدون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم قالوا: كنا نؤديها إذ كان حيا، وأما الآن فإنا لن نؤديها لأبي بكر. فقاتل أبو بكر هؤلاء جميعا ولم يفرق بين واحد منهم، فدل ذلك على هذا الأمر الذي ذكره المؤلف أن مانع الزكاة إن كانوا جماعة فإن الإمام إذا رأى أن لهم شوكة فله أن يقاتلهم وأن يأخذها منهم قهرا. يقول المؤلف: وأما الصوم فلم يرد فيه شيء، يعني لم يرد فيه في تركه شيء. نحن نقول: ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الوعيد في ترك الصيام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وكذلك في مستدرك الحاكم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما ليلة أسري به معلقين بعراقيبهم وبأشداقهم تسيل أشداقهم دما، معلقين في نار جهنم يعذبون، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الملك عنهم، فقيل له: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فمعنى هذا أن هذا فيه الوعيد الشديد لمن ترك الصيام متعمدا، لمن ترك الصيام متعمدا. لكن من ترك الصيام متعمدا فإن هذا إن علم به الإمام فالأمر كما قال المؤلف، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زجرا له ولأمثاله، يعني أدبا وعقوبة تعزيرا، إما بالسجن وإما بالضرب وإما بالتغريم، حتى لا يكون في ذلك تشجيعا للناس على الاستهتار بفضيلة الشهر وعدم الصيام. وأما إن لم يعلم به أحد أو إن لم يعلم به الإمام فالله عز وجل عالم به، فإن مات ولم يتب فإنه متوعد بالعذاب في القبر والعذاب يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. وأما الحج، يقول المؤلف: وأما الحج يعني من ترك الحج كسلا، من وجب عليه الحج وكان مستطيعا ثم أخره وتركه فلم يحج، قال: فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت، بمعنى يستطيع أن يستدرك. إذا وجب عليه الحج في سنة وأخر ذلك فهو آثم، لكن يستطيع أن يستدرك في السنة التي بعدها. قال: والواجب فيه المبادرة، وقد جاء فيه الوعيد الأخروي في التهاون فيه ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا، فيحث المسلم. جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه أنه قال: لا أدري هؤلاء الذين يؤخرون الحج والعمرة إن شاء أحدهم أن يموت يهوديا أو نصرانيا. فهذا فيه الوعيد، الوعيد في تأخيره. والمقصود أن هذه الأركان الخمسة التي هي أركان الإسلام، الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، أركان عظيمة لا بد أن تكون ظاهرة بينة عند المسلم، وأن يكون له مزيد عناية بأدائها والحفاظ عليها. وليتذكر المسلم دوما حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن أركان الإسلام، فكان يقول: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، سيؤدي الخمس وسيصوم رمضان وسيؤدي الزكاة وسيحج ولن يزيد على ذلك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح الرجل إن صدق. فمن أحل الحلال وحرم الحرام وجاء بهذه الأركان فإنه يكون من المفلحين في الدنيا وفي الآخرة. بهذا يكون المؤلف رحمه الله تعالى قد ختم الكلام عن أركان الإسلام بهذا السؤال الذي هو برقم 35. فنهاية السؤال 35 ختم به المؤلف رحمه الله الكلام عن أركان الإسلام، ثم سيشرع بعد ذلك في الحديث عن أركان الإيمان الستة في بيان الإيمان، ومعناه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لمن يحب ويرضى، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.